الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. وصلنا إلى الآية 223 أو 23 بعد 200 من سورة البقرة، في قول الله تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. هذا السؤال سئله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أي يسألونك عن المحيض، أي عن إتيان النساء في المحيض، عن إتيان النساء في المحيض، وذلك أنهم كانوا يعيشون في المدينة، وهذه الأحكام وهذه السورة مدنية، والأحكام أكثرها مدنية إن لم تكن كلها تقريبا. وفي المدينة اليهود، واليهود أهل كتاب، واليهود كانت عندهم أفكار أخرى عن المحيض، وبين الإسلام فساد هذه الأفكار وتلك الأقوال، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاضت المرأة فماذا نفعل؟ فقال: ويسألونك عن المحيض، أي عن دم المحيض، دم الحيض. فقال: قل هو أذى. وأذى في نتن ريحه، وأذى في قذارته، وأذى في نجاسته، هذا دم الحيض الذي ابتليت به النساء، حيث إن المرأة ينزل عليه هذا الدم في كل شهر تقريبا، وهو عبارة عن دم يتجمع، هو دم يتجمع على جدار الرحم للمرأة، فإذا تزوجت أو كلما وصل وقت معين في الشهر ينكسر هذا الجدار فيخرج هذا الدم اللي هو دم الحيض. فإذا قدر أن هذه المرأة تزوجت وحملت من زوجها فإنه لا يتكسر ويبقى حتى تلد هذه المرأة، ولذلك على الصحيح أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، وقد تصل المرأة إلى سن معينة فينقطع عنها الحيض، وهي تسمى اليائسة، اليائسة من الحيض، وهذا الحيض هو علامة على بلوغ المرأة. إذا حاضت المرأة يعني بلغت. وعلى كل حال سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، فقال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمقصود بالاعتزال اعتزال الجماع، أي لا يجامع زوجته حال حيضها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني اعتزلوا النكاح، لا تأتوا النساء، أي لا تجامعوا الزوجات في حال الحيض، افعلوا كل شيء إلا النكاح. وكما قلت في البداية أن اليهود كانت لهم نظرة أخرى، وذلك أنهم يرون أن المرأة أثناء حيضها تكون نجسة، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، ويجعلونها في غرفة خارج البيت، تبقى في هذه الغرفة حتى تطهر من الحيض، فتكون نجسة مدة حيضها، منبوذة. واليهود كانوا يعيشون مع المسلمين أو مع الأنصار، خلنا نقول قبل الإسلام في المدينة، فكانوا يرون منهم هذه الأشياء، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله اليهود، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي من حيث الجماع. أما المعاملة والمؤاكلة والمشاربة والمساكنة، فهذه لم ينهى عنها الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا نأتي من نسائنا حال الحيض، قال كل شيء إلا النكاح. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها إذا كنت حائضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فآكل من العظم، أعرق العرق، يعني أعرمش العظم، أعرش العظم، تقول فيأتي النبي فيعرق من حيث عرق، يعني يأكل من حيث أكلت صلوات ربي وسلامه عليه، من باب تطيب خاطرها صلوات ربي وسلامه. أما اليهود فتعالوا لننظر ماذا يقول اليهود في المرأة إذا حاضت. وهذا الكتاب يسمى الكتاب المقدس، اللي هو يقال له العهد القديم والعهد الجديد، وهذا يؤمن به جميع اليهود وجميع النصارى. العهد القديم يؤمن به الجميع، اليهود والنصارى، والعهد الجديد الذي هو طبعا العهد القديم هو التوراة، والذي يؤمن به اليهود والنصارى، والعهد الجديد له الإنجيل، وهو لا يؤمن به النصارى، اليهود، اليهود لا يؤمنون بالإنجيل وإنما يؤمن بالتوراة، فالنصارى يؤمن بالتوراة والإنجيل. وهذا الحكم في التوراة، والتوراة خمسة فصول، طيب، وهي الكتب، وهي التكوين والتثنية واللاوين والعدد والخروج، هذه الخمسة، هذه الخمسة اللي تكون التوراة أو التلمود. فهذه الكتب الخمسة يؤمن بها النصارى يؤمن بها اليهود. تعالوا ننظر ماذا يقولون عن المرأة إذا حاضت في هذا الكتاب حتى يعرف الناس رحمة الإسلام. هذا في سفر اللاوين في الإصحاح الثاني عشر، يقول وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل قائلا، إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا، إذا حملت وجابت ذكر ولدت ذكرا وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام، المرأة تكون نجسة سبعة أيام، كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، حتى في الحيض تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها، كل شيء مقدس لا تمس، وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها. هذا إذا ولدت ذكرا. وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في طمثها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها، ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو بنت تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطبة إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، إلى غير هذا الكلام. فهنا نرى أنهم يرون أن المرأة تكون نجسة في حال طمثها، أي في حال الحيض، وتكون كذلك نجسة في حال نفاسها، فإذا ولدت ذكرا تكون نجسة لمدة أسبوع، وإذا ولدت أنثى تكون نجسة لمدة أسبوعين. ثم يقولون الإسلام يحتقر المرأة، من الذي يحتقر المرأة؟ فالقصد أن هذه دعاوى باطلة على دين الله تبارك وتعالى، والمرأة لا تكون نجسة، وإنما تخرج منها النجاسة كما تخرج منك أيها الرجل النجاسة في حال بولك أو غائطك، كما قيل للمهلب، قاله له مالك بن دينار، قال له علامة تتكبر وأولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت الآن تحمل العذرة. كل إنسان فيه هذه النجاسة في جسمه، إذا خرجت منه هذه النجاسة لا يكون هو نجسا وإنما تخرج منه النجاسة، وكذلك المرأة لا تكون نجسة وإن خرجت منها هذه النجاسة الذي هو دم الحيض. فالصحابة رضي الله عنهم كما قلنا لما رأوا هذا من اليهود وأنهم يقولون أن المرأة تكون نجسة ولا يؤكلونها لا يشاربونها لا يجالسونها, تجلس في غرفة معزولة أو خارج المنزل حتى لا تنجس المنزل, فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أن هذا ليس بصحيح وأن هذا من عبثهم. والله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيط قل هو أذى أي الدم, فاعتزلوا النساء في المحيض, لكن ليس معناها أن تكون نجسة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكل نساءه ويجالسهن بل ويقبلهن ويضمهن صلوات ربي وسلامه عليه, وقال ائتوا منها كل شيء إلا الجماع. فهذا بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أي وقت المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أي لا تجامعوهن حتى يطهرن, وفيها قراءة حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن أي بانقطاع الدم, يطهرن أي بالاغتسال, يطهرن أي رغما عنهن وهو انقطاع الدم, يطهرن أي يغتسلن بعد انقطاع الدم. وهنا قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن, لأجل أن يقترب الرجل من امرأته لابد من اجتماع شرطين, يعني لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا حاضت حتى يجتمع فيها شرطان, الشرط الأول انقطاع الدم أي انتهاء الحيض, الشرط الثاني الاغتسال بعد أن ينقطع دم بعد أن ينقطع دمها لا يجوز له أن يجامعها حتى تغتسل, كذلك لو اغتسلت قبل انقطاع دمها لا يجوز له أن يجامعها. إذا لابد أن يجتمع أمران, انقطاع الدم وهو إعلان الطهارة من الحيض, وأيضا أن تغتسل بعد ذلك عندها يجوز له أن يجامعها. ولا يجوز لك أن تصلي حتى تغتسل, ولكن يجوز لها أن تصوم قبل أن تغتسل, يعني لو طهرت من الحيض مثلا قبل الفجر يصح لها أن تصوم ولو لم تغتسل. فالاغتسال إنما هو للجماع والصلاة, أما للصيام فلا يشترط الاغتسال. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن. وهذا الأمر ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر إباحة, مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, هذا أمر إباحة لأن الأصل في البيع والشراء قبل الجمعة مباح, منع وقت الجمعة ثم أبيح, فالأمر أمر إباحة وليس أمر إيجاب. كذلك هنا الرجل كان يجامع زوجته ثم امتنع لأجل وجود هذا الحيض ثم أذن له بذلك فهو أمر إباحة, فأتوهن على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب. قال فإذا تطهرن فأتوهن أي جاز لكم أن تأتوهن, فأتوهن من حيث أمركم الله, فأتوهن من حيث أمركم الله. قال أهل العلم تحتمل معنيين, من حيث أمركم الله أي بعد الاغتسال, لأن الله أمركم ألا تأتوهن إلا بعد الاغتسال, فيكون هنا من حيث أمركم الله من حيث الوقت أي بعد الاغتسال, أو من حيث أمركم الله من المكان, من المكان وهو القبل, من حيث أمركم الله أي لا تأتي امرأتك إلا في قبلها, وهذا فيه إشارة إلى تحريم إتيان المرأة في دبرها, وإنما يأتي الرجل امرأته في قبلها. ولذا قال فأتوا حرثكم, ومكان الحرث القبل وليس الدبر. بل قال أهل العلم إن قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا, فجعل سبب الاعتزال هو وجود الأذى وهو خروج هذا الدم النجس من قبل المرأة, فلما كان القبل حلالا قبل مجيء هذا الدم وحرم على الرجل أن يأتيه لوجود هذه القذارة والنجاسة, فمن باب أولى تحريم الدبر لأن النجاسة لازمة له، النجاسة والقذارة في الدبر لازمة، فتحريم اتيان المرأة في دبرها من باب أولى. إذا حرم أو علل تحريم اتيان المرأة في قبلها أثناء حيضها بسبب القذارة، فلما كان الدبر مكان القذارة دائما كان التحريم فيه من باب أولى. قال: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي بعد الاغتسال أو في قبلهن. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين إذا تابوا وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى، ويحب المتطهرين سواء كانوا متطهرين من الذنوب أو متطهرين لا يأتون